الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة، سورة آل عمران، هي السورة الثالثة من ترتيب المصحف، وفي فضلها ما تقدم من فضائل سورة البقرة. وصدرها الأول مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران، وآخرها ما يتعلق بغزوة أحد، وهي مدنية بالإجماع، وسميت بهذا الاسم لما قصه الله عز وجل من شأن زوجة عمران وابنته، وهكذا ما كان من شأن حفيده عيسى عليه السلام. وأسماء السور توقيفي، فتسمى بما سماها به الشرع، مثلا سورة الحجر إنما ذكر الحجر في آيات قليلات ومع ذلك سميت بهذا الاسم، وسورة هود ذكر من قصة نوح وغيره ما هو أوسع من قصة هود ومع ذلك سميت بسورة هود. فباب تسمية سور القرآن توقيفي، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميل والانحراف، ومنه زاغت الشمس أي مالت، ومبدأ زيغ الأبدان بل وزيغ الألسنة من زيغ القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذ أن الذي يتصرف إنما يتصرف بمبدأ ما يكون في قلبه، حتى المجنون يقع في قلبه الشيء ويعمله من رجم أو جري أو سب أو شتم أو ضرب أو غير ذلك. فجعل الله عز وجل هذه الجارحة مع صغرها قائدا للجسم، لا سيما في الإنسان، فإن العقل في القلب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما الدماغ بينه وبين القلب ترابط. قال الله عز وجل: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب. وللشنقيطي رحمه الله رسالة في هذا الباب، وزاغ الفلاسفة حيث زعموا أن العقل غير مخلوق، وربما جعلوا له من الصفات ما يليق إلا بالخالق، وزعم بعضهم أن العقل هو المخلوق الأول وغير ذلك. قال البخاري رحمه الله في صحيح: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث في مسلم، هذا حديث عظيم فيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تدبر القرآن والعناية بقراءته والتلذذ بتلاوته، فهو كلام الله ووحيه وتنزيله. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي الله عز وجل، تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق، والكتاب هو القرآن، وهو عبارة عن ثلاثة أقسام في باب الأحكام والتشابه، منه آيات محكمات بينات واضحات، هن أم الكتاب، أصل الكتاب، الكلام في التوحيد والكلام في الأخبار، سواء اليوم الآخر أو الأخبار السابقة، وأخر متشابهات، فهذا تقسيم للكتاب إلى قسمين: محكم ومتشابه. إلا أن هناك قسيم ثالث، أن الله عز وجل قد وصف القرآن بأن جميعه محكم، ووصف القرآن بأن جميعه متشابه. والمراد بأحكام القرآن جميعه أنه متقن بين واضح، ليس فيه خلل ولا قصور، كما قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. والمراد بأن القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا من حيث صدق خبره وحسن أجوره وغير ذلك. والمراد بأن القرآن منه محكم ومتشابه، فالمحكم البين لكل أحد واضح جلي، الرحمن على العرش استوى واضح جلي، على وارتفع وصعد، ألم يعلم بأن الله يرى، واضح جلي بأن الله عز وجل يرى عباده بعينين حقيقيتين تليق بجلاله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واضح جلي لا إشكال فيه، من كان يعرف معاني كلام العرب لا يشكل عليه هذه الألفاظ. وهكذا ما يتعلق بذكر الجنة وذكر النار وذكر الوعد والوعيد، أشياء واضحة جلية. وأما المتشابه في هذا الموطن فإما أن يراد به كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى، فهذه لم يطلع عليها أحد، لا يعلم كيفية إلا هو. وهكذا المراد ما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار والصراط والحوض والميزان، نحن نؤمن لكن لا ندري بكيفية هذه الأشياء، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فكثير من أمور اليوم الآخر نحن نعلم معناها، نعلم مراد الله عز وجل منها، لكن كيفيتها لا ندري. كما أن صفات الباري نحن نعلم معناها، نحن نعلم معنى يغضب، يرضى، يسخط، يحب، ينزل، له وجه، له يدان، له سمع، له بصر، هذا كله معلوم المعنى. هل تقول لواحد من العقلاء الله يسمع يقول لك إيش يعني يسمع؟ ما أحد، لأن كلمة يسمع معلومة المعنى أصلا. وهكذا الله يبصر، أي عاقل يعلم معنى يبصر، إلى غير ذلك. لكن لو قيل لك كيف يسمع، كيف يده كيف وجهه، هذا متشابه لا يعلم كيف هو إلا هو. المعنى الثاني للمتشابه أن هناك آيات تحتمل معنيين أو أكثر من معنى، فيعاد إلى التحقيق فيها إلى أهل العلم أو إلى ما سطره العلماء، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو أن المتشابه هو فواتح الصور ألف لام ميم ألف لام راء طاصين ميم طاصين حاميم إلى غير ذلك. أما أن القرآن فيه متشابه بمعنى معاني لا يعلمها أحد من البشر، هذا ممنوع. لو كان في القرآن شيء غير معلوم المعنى لسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدعة أو قبل ذلك طريقة أهل السنة إذا وجدوا ما يشكل عليهم نسميه مثلا المتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم من كلام الله، ولذلك لا يقع عندهم اضطراب. وأهل البدعة بعكس أهل السنة يردون المحكم إلى ماذا يا أخوة؟ إلى المتشابه فيضطربون. من باب التنزل وهو معكم أينما كنتم، لو سلمنا جدلا للمبتدعة أنها من باب المتشابه، ما هو الواجب علينا؟ أن نردها إلى المحكم من أن الله الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. مفهوم؟ نرد المتشابه إلى المحكم وخرجنا. ثم أيضا نحن نقول بأن صفة المعية ليست من المتشابه، لأن معنى مع تدل على مطلق مصاحبة، فهو معناه على عرشه. أليس العرب يقول أحدهم ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء وفي الأرض؟ هذا كلام العرب، ما أحد قال له أنت كذاب، كيف معك والقمر ما ينزل؟ وهكذا أحدهم يلقى صاحبة كان في خلاف مع زوجته فيقول ما صنعت زوجتك؟ يقول ما زالت معي، مع أن ربما هذا في مدينة وزوجته في مدينة أخرى. وهكذا الأمير حين يرسل جنوده يتخوفون من العدو يقول لا تتهيبوا منه أنا معكم. فكلمة مع إنما تدل على مطلق مصاحبة، وكل شيء بحسبه. فالله معنا وهو على عرشه، فإذا وجد ما ظاهره التشابه أو ظننت فيه التشابه فرده إلى ماذا؟ إلى المحكم، إلى البين، إلى الواضح، تسلم من زيغ الزائغين ومن حراف المنحرفين. وهذا ليس فقط في مسائل الاعتقاد، بل حتى في المسائل العلمية والعملية. مثلا عندنا حديث ابن عباس في قصة الفضل بن العباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد وجه الفضل بن العباس لما نظر إلى الخثعمية، والخثعمية نظرت إلى ابن عباس. ذهب بعض أهل العلم رحم الله موتهم إلى أن الحديث دليل على كشف المرأة لوجهها. عندنا حديث كثيرة تدل على وجوب تغطية الوجه، وهناك أوجه كثيرة تدل على وجوب تغطية الوجه. فنقول لا، هب أن هذا الحديث كما تقول يعني أشكل علينا، نرد إلى المحكمات. لماذا نذهب ونرد الأدلة الواضحات البينات المحكمات من أجل حديث أشكل علينا معناه؟ نرجع إلى كلام أهل العلم، نرجع إلى البيان، مع أن الواقع أن الأحاديث لا يناقض بعضها بعضا إذا كانت ثابتة، وهكذا قبل ذلك الآيات إلا إذا كان بعضها ناسخا وبعضها منسوخا، فالمنسوخ هو الذي يترك لا يعمل به، والناسخ هو المحكم في هذا الباب. ثم قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف عن السبيل، في قلوبهم مرض، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء العلم، ابتغاء العمل، لا، ابتغاء الفتنة في أنفسهم وفي الناس، وابتغاء تأويله. ايش معنى التأويل هنا؟ التحريف، التحريف، لأن التأويل يأتي على عدة معاني: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة، والتأويل بمعنى التحريف، والتأويل بمعنى صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره بقرينة تدل عليه. هذا قد يسميه بعض أهل العلم تأويلا، وإلا ما هو تأويل، هو تفسير وبيان. فهؤلاء يبتغون الفتنة باتباع المتشابه، ويبتغون تحريف أدلة الكتاب والسنة. وما يعلم تأويله إلا الله. إيش معنى التأويل هنا؟ يعني ما يعلم تفسيره إلا الله؟ لا، القرآن يعلم تفسيره العلماء، يعني لا يسلم للمبتدع يقول له الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع وصعد يقول لك ما يعلم تأويله إلا الله. كل هذا تفسير، التفسير يعلمه العلماء. لكن إيش معنى الآية هنا؟ وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة هذه الصفة إلا الله. هذا تأويل رؤياي من قبل، إيش معناها؟ تفسير رؤياي، هذا غلط. الرؤيا قد فصلت قبل 40 سنة وقبل 50 سنة، إنما لما دخلوا عليه وسجدوا له قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا حقيقة الرؤيا. فهمتم يا أخوة؟ في فرق بين التفسير وفي فرق بين الحقيقة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، تفسيره لا. يوم القيامة يأتي والرب سبحانه وتعالى ينزل للقضاء بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. هذا حقيقة ما كان يخبر الناس به في الدنيا. فهمتم؟ نعود إلى الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على لفظ الجلالة سيكون معنى الآية: ولا يعلم حقيقة اليوم الآخر وحقيقة وكيفية الصفات إلا الله. أما إذا وقفنا على ما بعدها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سيكون يعلم تفسيره الله ويعلم تفسيره الراسخون في العلم. فالآية يوقف فيها على موطنين: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعد هذا ماذا قال العلماء؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعوا الله عز وجل بثبات قلوبهم حين سمعوا هذا الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأولو الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه. عمر بن الخطاب ضرب صبيغ ضربا، كان يضع له عسب النخل في الماء يبللها لا تتكسر، ثم يعطيه بها حتى يحمر ظهره المرة بعد المرة. وفي الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد برئي فقد شفيت، لأنه كان يتبع المتشابه. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كونوا على حذر منهم، وكونوا مع ظواهر الكتاب والسنة ولزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله المستعان، عليه التكلان. الحمد لله رب العالمين.